السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، وقوله تعالى: وإن تظاهر عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل، حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكثون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائشة فقلت: يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك. قال: فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء. فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هو في خزانته في المشروبة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشروبة، مدلٍ رجليه على نقير من خشب وهو جزع، يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. فناديت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأوم إلي أن ارقه. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى إلي إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرزا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق. قال: فابتدرت عيناي. قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى. وذاق قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانته. فقال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت الآية، آية التخير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، أطلقتهن؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله، إني دخلت المسجد والمسلمون ينقطون بالحصى يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، فنزلت أتشبث بالجزع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت: يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة 29. قال: إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقمت أنا استنبطت ذلك الأمر، وأنزل الله عز وجل آية التخير.
يعني هذا الحديث من الأحاديث الطوال، وقد اشتمل يعني على عدة آداب وأحكام عظيمة جليلة. يعني نقرأه مرة ثانية مع شرح الكلمات. يقول: لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك أنه آل من نسائه صلى الله عليه وسلم، والإلاء هو أن يقسم الرجل على ألا يقرب نساءه. وقال تعالى: والذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهنا الإمام النووي يعني بوب في هذا الباب، قال: باب في الإلاء، يعني في بعض أحكام الإلاء. فالمولي الذي أقسم ألا يأتي نساءه، إذا زاد عن أكثر من أربعة أشهر فإنه يتربص أربعة أشهر، يعني يمهل هذه المدة، ثم بعد ذلك يؤمر بالعود والفيء. وبعض العلماء يشترط في العود الجماع، حتى يقولون، يقال له: إما أن تعانق وإما أن تعانق أن تفارق، يعني إما أن ترجع للجماع وإما الطلاق. وأما طبعا إن كان قبل ذلك أقل من 4 أشهر ما فيش تربص به، لأنه هو إذا استمر على يمينه لمدة شهر مثلا خلاص ليس عليه شيء بعد انتهاء الشهر، لكن له لو جامع قبل الشهر يبقى عليه كفارة يمين فقط ليس عليه شيء. وهل يشترط في الفيء فعلا الجماع؟ هذا خلاف من أهل العلم، الجمهور يرون الجماع إلا إذا كان هناك مانع، كان تنتهي 4 أشهر مثلا والمرأة عليها الحيض يبقى لا يستطيع أن يجامعها، أو كانت نفساء لا يستطيع أن يجامعها، أو كان هو مريض في هذه المدة. وبعضهم يرى الفيء هو مجرد الرجوع ولو بالكلام الحسن الذي يوحي بعودته ورجوعه عما كان قد أقسم عليه، ولعل هذا هو يعني ظاهر النص لقول الله عز وجل فإن فاءوا. فالفيء قد يقوم بالرجوع بالجماع أو بغير الجماع، المهم أنه هو تراجع عن قسمه الذي أقسم به، وفي هذه الحالة يكفر كفارة يمين، يعني إذا زالت المدة عن 4 أشهر فإنه يلزم أن يعود في خلال 4 أشهر، وإلا فترفع المرأة إن أرادت أمرها إلى القضاء ويؤمر بالفراق. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وطبعا المدة يعني هل المرأة مجرد أن ترفع أمرها إلى القضاء ولا بعد أن يعني يعرض عليه، يعني ليس مجرد رفع القضاء ولكن لازم القاضي يعني يعرض عليه الأمر، إما أن ترجع وإما أن تطلق. وهل إذا آل من نسائه هل يولي في بيته أم خارج البيت؟ طبعا احنا عارفين الآية فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن، يبقى هذه الآية أشارت إلى أن الهجر يكون في المضجع. قال بعض أهل العلم أهو أن يوليها ظهره أو في المضجع في البيت، قد يحمل على هذا ولا هذا. لكن في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أين هجر؟ هجر في المسجد، إذن هذا جائز وهذا جائز، والمرجع فيه على ما يراه مصلحة في العلاج، يعني ما ليش المسألة مسألة انتقام، المسألة هي مسألة علاج، لأن المقصود من الآية واللاتي تخافون نشوزهن، إذن هي مسألة علاج لهذا النشوز. فعظهن، لأن الله عز وجل بدأ بالأخف، لأن قد الوعظ قد ترتدع إليه بعض النساء، فعظهن واهجرهن في المضاجع. طبعا بعض أهل العلم يرى وجوب الترتيب، ونحن قلنا الواو لا تقتضي الترتيب، لكن بعض أهل العلم يرى وجوب الترتيب، إنك أنت تعظ أولا فإن لم تتعظ يبقى الهجر في المضجع، فإن لم ترتدع بذلك فاضربوهن. وبعض أهل العلم يرى أن الترتيب غير واجب، لكن فيما يراه مصلحة، إذا علم أن حال المرأة أصلا المعظم شيء أصلا معها جاز له أنه هو يهجر مباشرة، وإذا علم أن حال امرأته من خبراته في حياته معها أنها لا ترتدع إلا بالضرب جاز له أن يضربها مباشرة. لكن طبعا هو الأولى والأرفق، ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره أيسرهما، فالرفق بالعلاج أنفع وأفيد، فيبقى الوعظ ثم الهجر ثم الضرب. وزي ما قلنا الهجر قد يكون في البيت وقد يكون خارج البيت على حسب برضك المصلحة التي يراها، فإن كان المرأة سترتدع بمجرد أن يهجرها في البيت كان ذلك، وإن رأى أن في مصلحة هو يعني يبتعد عن البيت قليلا فيبقى يعني ينظر إلى المصلحة والمفسدة في هذا الباب، والمسألة محل اجتهاد. وزي ما قلنا ليست القضية قضية انتقام ولا معاندة، هو بيعاند وهي بتعاند، لأخر المسألة هي مسألة إصلاح وعلاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه. قال عمر: دخلت المسجد فإذا الناس ينقطون بالحصى، يعني يحركون الحصى ويضربون الأرض بالحصى بإيديهم أو بشيء في إيديهم، وهذه حال المهموم، يعني نسأل الله طبعا أمر يؤلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق نساءه. مثلا يكون كده عنده شيء هم وتلاقيه عمال أي حاجة في إيده عمال يخبط فيها، وفعلا لو قاعد قدام تراب ولا حاجة تلاقيه مسك إيه ينقط في الأرض. فهذا هو الوضع، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروش بالإيه بالرمل والحصى، وهم كانوا ينقطون بالحصى. ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم. وطبعا سيأتي في رواية أن سيدنا عمر جاء إلى المسجد بعدما جاءه الخبر، يعني واحد راح له كان له صاحب يتناوب هو وهو مع إلى النبي عليه السلام، متفقين مع بعض كده، واحد يروح يشتغل يوم يضرب بالسوق، وفي اليوم دوت الثاني يكون قاعد عند النبي يشوف الأخبار عشان ما يفوتش عليه حاجة، إيه اللي نزل، إيه الرسول إدى أوامر، إيه الرسول ماذا قال، وتاني يوم يعكسه، ده يروح الشغل وده يتحسس الأخبار. فكان يتناوب عمر الخطاب هو صاحب له، وكان في الوقت دوت يعني في أخبار إن ملك غسان يعد الهجوم على المدينة، فهم منتظرين يعني ينعلون نعالهم، يعني بيستعدون ينعلون خيولهم، بيستعدوا أن يغيروا على المدينة. فكان في حالة تأهب واستعداد ونفير لأي وقت ممكن يخرجوا للملاقاة. ففي يوم من الأيام جاء صاحبه يطرق على عمر بشدة، قال: ما شأنك؟ قال: حدث أمر. قال: أجاء الغساني؟ قال: لا، أشد من ذلك، طلق رسول الله النساء. يعني شوف كان في يعني بديك مدى إحاء اللي كان عند الصحابة وشدة الهم اللي وقع في نفوسهم لما أشيع هذا الخبر. هم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل النساء وطلق، وذلك احنا شفنا في الآية آخر الحديث: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعهم. فعش الواحد يسمع أي حاجة يوم يشيع على طول، ينتظر حتى يستنبط الأمر، يعني يستخرج ويعرف حقيقته. سيدنا عمر استخرج الأمر، وذلك يقول: أفكنت أنا الذي استنبط الأمر، استنبط الأمر يعني استخرج الحقيقة لما ذهب النبي عليه السلام وقعد معه وتكلم معه وأخذ يحدثه لغاية ما النبي عليه السلام يعني صري عن الغضب اللي فيه وابتدأ يعني يضحك ويبتسم صلى الله عليه وسلم. فسألوا بقى: أنت طلقت نساءك؟ فقالوا: لا. أخبر الناس، أخبر الناس. وسيأتي في رواية أنه عمر كبر لما قال لا، قال الله أكبر، ونزل أخبر الناس، الناس كبرت، يعني انقلب الحزن هم فيه إلى فرح، لأن هم كانوش يعني يريدون هذا. هذا طبعا شيء يؤلم الصحابة لألم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر، لا يعني الرجل ده أخبره، وسيدنا عمر طبعا راح يشوف، لا برضك الناس قاعدين في المسجد، ها الموضوع الخبر إذن عند الناس كلها إن الرسول طلق نساءه. فقال عمر: لأعلمن ذلك اليوم، أشوف الخبر إيه. فدخل على عائشة فقلت: يا بنت، طبعا حب يستكشف الأمر الأول بالنساء، وهنا طبعا يقول: وقبل أن ينزل الحجاب، حتى يقول قال كيف دخل على عائشة، لأن هذا كلام قال قبل أن ينزل آية الحجاب. فقلت: يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: مالي ومالك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك. كل العيبة هي الوعاء الذي يضع فيه الإنسان أفضل ثيابه، يعني انت روح شوف بيتك، انت انت غايل انا ليه، شوف بنتك، بدل ما تكلمني انا كلم بنتك، ما هي بنتك برضه زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهي يعني زي ما تقول يعني احرجته بهذا، وسألت طبعا الفاظ من هذا الكلام. وطبعا برضه ذهب الى ام سلمة قالت: يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء، حتى دخلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وازواجه. قالت ف يعني كسرت ما في نفسي، يعني أحرجته بالكلام زي ما عائشة رضي الله تعالى عنها أحرجته بالكلام. فطبعا راح لحفصة فشدد معها، طبعا الكلام مع عائشة مش هيكون زي كلام مع حفصة، حفصة بنته ممكن إيه يزود العيار عليها شوية. فدخل حفصة فقلت يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك. هذا طبعا تقريع لها، ولكن وهذا القسم يعني هو من باب اللغو وليس من باب تأكيد القسم، ولا يشترط يعني بدخول ايه يعني يحلف من غير استحلاف، فهنا ما هيش مسألة ان هو بيقول هذا الكلام كلام يمين منعقد حتى نقول النبي عليه السلام لا يحب حفصة، او يقصد بذلك اذا قلنا ان اليمين يمين منعقد يقصد بذلك انه لا يحبك كحب عائشة، لان في بعض الروايات لا يغرنك هذه التي يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بلغ حبها شيء اكثر منك. فبعض الحديث لعل في غير الصحيح ان هو قال عائشة يعني اشد حبا منك، فالنبي عليه الصلاه والسلام يحب عائشة ويحب حفصة، ولا شك انه كان يحب عائشة رضي الله تعالى عنها اكثر من بقية النساء. فاما ان يحمل هذا الكلام انه لا ان القسم على سبيل اللغو، او اذا قلنا ان القسم يمين منعقد يبقى على سبيل المفاضلة، لا يحبك كحب عائشة، ويقول ولولا انا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت اشد البكاء اي لشدة التقريع الذي زجرها به. فقال اين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال انه يسترضيها كمان لكن عايز يشوف الخبر ايه. قالت هو في خزانته في المشروبة، المشروبة دي مكان في المسجد مرتفع يصعد اليه بجزء يعني زي سلم محطوط كده جزء نخلة يطلع عليه زي السقالة كده بيعملوا السقالة يطلعوا على والخزانة اللي يضع فيها طعامه وشرابه. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبد الرسول صلى الله عليه وسلم ووضعه كيعني بواب له حتى يمنع من دخول أحد عليه في هذا الوقت اللي النبي عليه الصلاة والسلام يعني يريد أن يستجم يستريح، عناء شديد عليه، وليس هذا من شأن النبي عليه السلام دائما أن يقول له بواب. وأنتم تعرفون حديث المرأة التي كانت عند القبر ومر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي تبكي فقال اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لن تصب بمصيبتي، فقيل لها إنه رسول الله، فذهبت إليه فقالت يقول الراوي ولم تجد على بابه بوابين، وهذا الشاهد فلم تجد على بابه بوابين، فقلت يا رسول الله لم أعرفه، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لكن هنا لا مانع الإنسان أن يقول له حاجب يحجب الناس عنه في بعض الأحيان إذا كان الأمر يحتاج منه أنه يعني غير مهيئ لمقابلة الناس، هذا لا بأس يعني لا يغلي شيء. قاعدا على أسكفة المشروبة يعني أول المشروبة اللي هو المدخل بتاعها أو عند أول الدرج بحيث أنه يمنع الداخل، مدلين رجليه على نقير من خشب، يعني نزل رجليه على نقير خشبة منقورة حائط رجليه عليها كأن هذه اللي يدخل منها الداخل، وهو جزع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحج، زي ما قلنا ايه خشبه محطوطه بيطلع عليها كده زي السقاله وينزل. نشوف في اخر الحديث سيدنا عمر ونازل قاعد يتشبث فيها، الواحد مش متعود بيقع، ويبدو ان الجزع طبعا ما هوش بقى يعني محطوط بقى يعني متصنفر، لكن سيدنا عمر كان يحتاج انه يمسك بحاجه ونازل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نازل وكانه يمشي على الارض، مفيش حاجه يعني صلى الله عليه وسلم يعني ماشي ما فيش اي ميل ولا اي شيء يحركه فينزل عليه صلى الله عليه وسلم. فنادى يعني اراد ان يستاذن، قال يا رباح استاذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا لو كان هناك حاجب او باب يبقى ما ينفعش الانسان يدخل الا اذا استاذن، حتى لو كان في المكان مكان عام يعني هذا في المسجد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وضع وحط حاجب هذا ما ينفعش يدخل على طول إلا أن يستأذن أولا. ولذلك استأذن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. فنظر رباح إلى الغرفة يعني بص يعني على أساس يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام هيقول له إيه. وطبعا في رواية أنه دخل وخرج وقعد يبقى معنى إيه لم يأذن. يبقى أول مرة لم يأذن. ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر نفس الشيء. ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة. يعني جاي بأتكلم في شأن حفصة ولكن أنا يعني نفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا. فذلك شوف ماذا يقول له والله لو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عنقها لضربت عنقها. وهذا يعطينا مدى حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يفضوه بكل شيء ويقدمونه على كل شيء. وهذا هو الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. فأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لابد أن يحب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشد من حبه لنفسه. إذا في الحديث سيدنا عمر لما قال النبي عليه السلام لا أنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسه. قال لا حتى أكون أحب إليك من نفسه. قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. فهذا هو حقيقة الإيمان. لأن هذه المحبة محبة ليست محبة جبلة ولكن محبة اختيارية. محبة الاختيارية. فلابد أن يعلم الإنسان أن اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقديم محبتي على محبة نفسي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما فيه نجاته في الدنيا والآخرة. وهذا لا ترشد إليه نفسه. إنما الإنسان يحب نفسه حب جبلة. إنما حب إيماني حب اختياري. فمن الذي أرشدك إلى الإيمان؟ ومن الذي جعله الله سببا أن ينجيك من النار؟ ومن الذي جعله الله سببا أن يعلمك كيف تعبد الله وهو رسول صلى الله عليه وسلم؟ فأين نفسك إذن أمام هذا؟ يعني ماذا قدمت لك نفسك؟ إن النفس أمارة بالسوء. فكيف تقدم حب النفس في الاختيار الإيماني على حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن المحبة الإيمانية الحقيقية لمن عرف الإيمان وأيقن ذلك في قلبه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم في هذه المحبة وعندئذ يكتمل عنده الإيمان صلى الله عليه وسلم. فعندئذ أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأومى إلي أن يرقه يعني اصعد. فطبعا سيدنا عمر يعني بيوصف لنا بقى يعني الوضع اللي كان جالس في النبي عليه السلام واللقاء اللي التقى به مع النبي عليه السلام في هذه المشروبة. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على حصير. وهذا من تمام زهده صلى الله عليه وسلم تمام تواضعه عليه الصلاة والسلام. طبعا في الرواية الثانية أن الحصير قد أثر في جنبه يعني بين علامات خطوط الحصير مأثرة في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. نظر كذلك قال فأدنى إلي إزارة يعني اقترب منه النبي عليه السلام وليس عليه غيره. وإذا الحصير جاء هنا في هذه الرواية قد أثر في جنبه فنظرت ببصري. شو بقى المتاع اللي النبي عليه السلام جلس فيه في كساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع يعني شوية شعير شوية قرض هذا اللي بيستخدم في زي الملح وكذا بيستخدم في الدبر في ناحية الغرفة. هو شوية قول اللي عنده شوية شعير وشوية القرز دول. وإذا أفيق معلق يعني للشرب جلد الذي لم يتم دباغه يعني جلد مطبوق نص دابغة كده أو مش مطبوق خالص هذا معلق. قال فابتدرت عيناي. شاف الموقف نبي الله سيد ولد آدم خير خلق الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوضع ينام على هذا الحصير وليس حوله إلا هذا الشيء الحقير من الدنيا، شوية شعير وشوية قرز وحتى الجلدة متعلقة، هذا كل ما في مشروبة النبي صلى الله عليه وسلم في خزانته صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر الخطاب للموقف، فقال له: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لأبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار. يعني دول كفرة وعندهم الثمار وعندهم الأنهار وعندهم متع الدنيا، أنت كنت أحق بهذا، لأن أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تكون لك متع الدنيا فضلا عن متع الآخرة، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ وهذا طبعا يعني سلوى لكل مؤمن، أنه لا ينظر ولا يغتر بما عليه أهل الجاهلية أو بما عليه أهل الباطل، والله عز وجل أمره بذلك. قال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يقول لك: شوف الكفر عندهم وعندهم، حتى بعض الناس بقى يعني من المسلمين الضعاف يدفع عليهم شبهات، يقول لك يعني احنا بلاد المسلمين موصومة بالإرهاب وبينهم الخلافات والنزاعات والفقر والمجاعة والجوع ومش عارف ايه، وهم عايزين عايشين هناك يعني في 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 الدنيا. يا اخي، انت الله عز وجل اعطاك اعظم من هذا كله، لكن المقياس لابد ان يكون مقياس ايماني. الله اعطاك معرفة الله، الايمان، اعطاك العبودية، اعطاك ان تكون من اتباع الرسل، فان تعظم ما عظمه الله وحقر ما حقره الله حتى يسكن القلب ولا يكون فيه هذا الشعث، أن تعرف أن الله عز وجل من عليك بالإيمان. وهذه الدنيا زائلة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ضارون ولبيوتهم أبوابا وسررا من فضة عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فأنت انظر للآخرة، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، صنوف الدنيا، أزواج الدنيا، أنواع الدنيا، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. فأفضل رزق أن يرزقه الله عز وجل الإنسان هو رزق الإيمان. فالإنسان لا يعني لا ينظر إلى هذا. النبي عليه السلام يشير بهذه الكلمات: ألا ترضى أن يكون لنا الآخرة، أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ هذا هو رضا المؤمن وسعي المؤمن. فالمؤمن إذا عاش في هذه الدنيا غنيا أو فقيرا ينبغي أن يكون قائم لله بالعبودية. يعني شغل المؤمن كيف يقوم بالعبودية لله عز وجل، وعبودية الله تتقلب، أو أنواع العبودية يتقلب فيها حال المؤمن. فلله عليك عبودية في السراء، وله عليك عبودية في الضراء. فإذا كنت من أصحاب السراء والغنى والأماكن والرفعة والوظائف العالية ونحو ذلك، هذه عبودية السراء، اعطي لله العبودية فيها. وإن كنت مبتلى في مالك، في جسدك، في ولدك، فهذه عبودية لله عليك في عبودية، وهو عبودية الضراء. وفي النهاية يستوي الاثنين، يستوي من كان صاحب غنى فعبد الله بعبودية السراء، ومن كان صاحب فقر فعبد الله عز وجل بعبودية الضراء. ولا يكون هذا إلا للمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن. هذه حقيقة لا تجدها عند هؤلاء الكفرة، لأن هؤلاء الكفرة إذا العملية بس المال اهتز معهم شوية ينتحر، ما يعرفش يصبر. لكن المؤمن ربنا بينزل عليه هذه العبودية، عبودية الصبر، وهذا هو الخلق، وهذه التربية، التربية الإيمانية، أنك تصبر عند الضراء كما تشكر عند السراء. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وليس هذا إلا للمؤمن. أظن من أيام اللي هو ابن الشاهنشاه بتاع شاه إيران بعد 40 سنة تقريبا انتحر. يعني أبوه كان ما فيش حد تسمى بالاسم ده في الدنيا في الزمن بتاعنا اللي هو الاسم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. أخنا على أسنى عند الله رجل يسمى شاهن شاه يعني ملك الملوك، فكان شاه إيران يسمى كده ملك الملوك شاهن شاه. وقامت الثورة الإيرانية الخبيثة طبعا، لكن الناس كانوا فرحانين بيها. لكن المهم الشاهد يعني أن هذا الإمبراطور اللي كان عند الدنيا كلها تحت إيده وابنه يعني عاش 40 سنة في هذه الكآبة، اضطراب نفسي، وفي الآخر لم يجد وسيلة إلا انتحار. وطبعا أخبار تونس لسه يعني تأتي شيئا فشيئا. هذا الظالم الطاغية أهل تونس قعدوا أكثر من 50 سنة من ملك أو من حكم بورقيبة إلى حكم زين العابدين، تسمى باسم جميل لكن سبحان الله العظيم اسم على غير مسمى. يعني علي بن زين العابدين ده يضرب به المثل في العبودية، لكن هذا يضرب به المثل في محاربة الله ورسوله. منع الحجاب، والمرأة إذا كانت تلبس حجاب إشارب على رأسها الشرطة تاخدها الشرطة تاخدها للقسم تعمل لها محضر، وتكتب على وتتعهد بتوقيع ان هي ما تعملش الجريمة دي تاني. لسه سمع الشيخ محمد اسماعيل المقدم حفظه الله بيقول انه كان فنزويلا من 13 سنة بيقول والله لولا الاخوة اقسموا لي بالله كنتش اصدق ان الشرطة بتمشي في الفجر، طبعا ممنوع حد ينزل صلاة الفجر في المسجد، بتمشي في صلاة الفجر البيت بتاعه منور يبقى مشتبه، يبقى ده صح عشان يصلي الفجر، يبقى ده واحد ايه ارهابي. وهو نفسه اظن بورقيبة كان بيقول انا ما عنديش عندي فرق بين الاصول المعتدل والاصول المتشدد. الاصول يعني الرجل الملتزم، طبعا ملتزم يقول له الاصول الطيب عندي هو الميت بس، انما طالما في نفس يبقى ده ايه قوله تقطيع رقبة على طول. وغير ذلك طبعا من الفظائع ممنوع التعدد، المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. ولذلك الإنسان ساعات بيكون عنده نعمة من نعم الله عز وجل ما بقاش مدركها، لكن لما يشوف المصيبة اللي عند غيره بيعرف قدر النعمة. زي الإنسان بالضبط كده شاف واحد مقطوع الإيدين بيبص في إيديه وسبحان الله لو أنا مقطوع الإيدين هاكل إزاي وهشرب إزاي وهستنجى إزاي وهتوضى إزاي كتير. فأنا سبحان الله سمعت الخبر إن أهل تونس كلهم بكوا لما لأول مرة منذ 50 سنة إن تلفزيون يقطع الأخبار عشان يذاع الأذان، فسمعوا الأذان في بيوتهم لأول مرة منذ 50 سنة. الناس ولا إيه أخذها البكاء الجهش. وهذا دليل إحنا لما الأحداث لما تأتي لازم يكون لها توصيف شرعي. طبعا العلمانيين والاشتراكيين ومش عارف ايه والواد حرق نفسه واللي حرق وراح مساخين، لازم احنا نفهم ان حرق النفس ده يجوز، لكن هي جت الاحداث كده مش يروح واحد يحرق نفسه قدام مجلس الشعب يحصل تقوم ثوره تاني. ما هي ربنا بيقدر الاسباب، هي الاسباب كده، احنا لازم نقول الوصف الشرعي ان حرق النفس ده يجوز. لكن احنا لازم نعرف ان الشعب مضغوط صحيح، كان فيه جوع وكان فيه بطاله وفيه، لكن في حاجه بقى عندهم تاني انهم متعطشين لدينهم. الناس كانت بتهرب من تونس تروح اوروبا عشان بيقولوا هناك ان الدين هناك احسن من تونس. بلغ من ظلمه وجبروته للاسلام وعناده للاسلام ان في لعبه اسمها فله، لعبه اسمها فله عارفينها عروسه لعبه كده بس محجبه، محجبه يعني حجاب تبرج برضه، انه يصادر اللعبه، يؤمر الحشد بتوعه ان يصادر اللعبه ديت عشان ما يبقاش فيه اي مظهر واي اثر للاسلام. طبعا ابو رقيبة بقى اللي هو كان سيده لان هو كان وزير الداخليه بتاعه قبليه، ابو رقيبة طبعا كان بيقترح ان يخلي الصيام في رمضان ناس تصوم من الفجر لغايه الظهر وناس تصوم من الظهر لغايه المغرب، عشان بيصوموا الصبح يروحوا يشتغلوا بالليل، واللي بيصوموا بالليل يشتغلوا الصبح عشان ما ايه ما يأثرش ذلك على الايه على الانتاج. وطبعا بدأ بمنع تعدد الزوجات والله يرحمه بقى الشيخ كشك لما عمل خطبه مره في حبيب بورقيبه كنت حاضرها انا وسامعها بيقول لك واحد تزوج واحده ثانيه فتم القبض عليه مصيبه تزوج واحده ثانيه تقدم لمحاكمه فالمحامي عشان يطلعهم فقال للقاضي يا استاذ هذه ليست حليله هذه خليله يعني صديقه لي عشيقه فبرؤوه يعني لو كان الزوجه كان دخل السجن لو كان الزانيه زاني بيها كبر يبقى الفرق بين دي ودي ايه النقطه بس النقطه على الحاء ونقطه على الخاء النقطه اللي يعني بقت على الخاء مش موجوده على الحاء هذه خليله ليست حليله فدو براء هذا ظلم الجوز اين يعني انظر الى نهايه هؤلاء الظلمه واعتبر فاعتبر يا اولي الالباب كيف الان هو ذليل وكيف حتى الناس السياد ما رضوش يستقبلوه فيعني هذه المؤمن لازم الأحداث حتى اللي تحدث حوله في الدنيا لابد أن يوصفها بوصف شرعي ولا يقعد يقول لك من أجل الصور من أجل الجوع هذه أسباب لكن الناس عندها أسباب أخرى لأنه ضغط عليهم في كل شيء وأذى منهم مشاعرهم ولما كانت تيجي لنا في القناة أسئلة من تونس كانت كثير جدا أكثر الناس لم تسأل من تونس لكن تحس ان السؤال تافه جدا يسأل عن مسح الرأس في الوضوء يسأل عن الناس حلف في يمين وحنس فيه يعني اقول سبحان الله يعني ما فيش شيخ هناك جنبيه كده يسأله ليه لانه محى الناس تماما محى الناس ما فيش طبعا اللحية دي لا يمكن انت تجد واحد ملتحي هناك فهذا طبعا الظلم وهذه الأحوال وتلك الأيام مدولة بين الناس. طيب المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أما طمت أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا قلت بلى ثم عاد عمر الخطاب أيضا يصف بعدما وصف المشروبة وما فيها من طعام وشراب وفراش النبي صلى الله عليه وسلم ترى يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد متضايق زعلان وياتي في الاحاديث الروايات الاخرى سبب هذا الغضب فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شان النساء يعني ما تشلش هم يعني فان كنت طلقتهن فان الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وانا وابو بكر والمؤمنون معك وسبحان الله سيدنا عمر الخطاب كان ملهما وانتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل امه محدثون بفتح الدال المشدده لأن المحدثون غير المحدثون المحدث بالدال المشددة المقصورة هو الذي يحفظ أحاديث النبي عليه السلام كثيرا محدده بأرقام كبيرة ويعلم علل الأحاديث أما المحدث الملهم الذي يقول القول قبل أن يأتي به الوحي فيأتي الوحي موافقا لقوله فيقول في كل أمة محدثون في الأمم السابقة كان المحدثون كثر كثير لكن في هذه الأمة إن يكن في هذه الأمة على سبيل التقليل فعمر بن الخطاب فإن قال قائل كيف يكون المحدثون في الأمم السابقة أكثر من المحدثين في أمة النبي عليه السلام ومعلوم أن أمة النبي عليه السلام أفضل من الأمم السابقة يعني كان يقتضي هذا التفضيل أن يكون المحدثون ملهمون في الأمة أكثر الجواب لأن الله عز وجل قد كفانا هذا الإلهام بأنه أتم الشريعة فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أما هم فكانوا محتاجين لذلك ولكن نحن غير محتاجين لهذا فلذلك وهذا جواب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فقد أتم الله عز وجل لنا الشريعة وما علينا إلا أن نستنبط الأحكام التي أمرنا الله عز وجل بها فقد أنزل الشريعة الكاملة التي أتمها الله عز وجل ورضيها لعباده سبحانه وتعالى فقال الله معك وملائكته وجبريل
وميكائيل وأنا وبخ كما نزلت الآية، ونزلت الآية تظهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وميكائيل وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني جاءت الآية موافقة لما قاله عمر الخطاب رضي الله عنه. يقول عمر بقى بيحمد الله على النعمة ديت، وهذا من التحدث بنعمة الله، شكر الله عنه. يقول ولقلما تكلمت وقلما تكلمت وأحمد الله، هذه قمنا أي معترضة أنه أحمد الله عز وجل، الإنسان يحمد الله على ما أعطاه الله من نعم، خاصة هذه النعمة الكبيرة أن يقول كلام فيأتي الوحي موافقا له، هذا فضل عظيم من الله عز وجل ومن قوة عالية جدا. ده الصحابة كان بيفرحوا أحيانا لما الواحد يفتي فتوى باجتهاد، ثم تأتي الفتوى يجي له حديث يوافق، هو ما كانش سمع الحديث قبل كده، وبعدين يسمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث، وإذا الفتوى بتاعته موافقة للحديث. زي عبد الله بن مسعود لما سئل في المفوضة أن امرأة توفى عنها زوجها ولم يسمى لها مهر، فقعد شهر يفكر في المسألة ثم قال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله بريء. فأقول لها الميراث وعليها العدة. فقال رجل أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في فلانة بمثل ما قضيت به. قال فما فرح أو فما فرحت بشيء بعد فرحي بالإسلام إلا أو فما فرح عبد الله بن مسعود بعد فرحي بالإسلام إلا بأن أفتى بمثل هذا الحديث أو كما جاء يعني في الرواية. فانظر كيف كان فرحه، فكيف بقى له هو الكلام ونزل القرآن كما كان حال عمر موافقا لقوله. فيقول وأحمد الله، فقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية، آية التخيير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خيرا منكن، وفيها أو في الآيات وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وكانت عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله، أرضى عمر استكشف الأمر بعد الحوار الطويل اللي دار بينه وبين النبي عليه السلام، وطبعا جاء في بعض الروايات وتقدم بعضها أن سيدنا عمر أخذ يحدث النبي عليه السلام حتى أذهب عنه الغضب. فقلت يا رسول الله أطلقتهم ده؟ قال لا. قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينقطون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهم؟ قال نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحصل الغضب عن وجهه، يعني أزيل، وحتى كشر فضحك، كشر يعني ظهرت أسنانه من الابتسامة، ويقال في الغضب كذلك كشر أو كشر زي ما نقول كده، فلان كشر يعني زعلان، لكن تنفع أيضا إيه في الضحك نقول كشر، يعني بدت أسنانه من الإيه من الابتسام. وكان من أحسن الناس ثغرا، أي إذا ابتسم كان من أحسن الناس ثغرا، يعني رباعية أسنانه أو مقدمة أسنانه صلى الله عليه وسلم. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، فنزلت وأتشبث بالجزء زي ما قلنا في أول الكلام، يعني سيدنا عمر نزل مستمسك بالجزء واللي هو كان قدام الغرفة. نعم، لعله في تقديم وتأخير، طبعا هي آتي تأخيرها تأتي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن حتى الدنيا، لعله هنا يعني في تقديم وتأخير. ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيدي، فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29،
لعل هذا الكلام يعني بعد ذلك، يعني مش شرط الأحداث في نفس الوقت. يعني هل سيدنا عمر لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده الظاهر أن أول النبي عليه الصلاة والسلام غضب وداخل المشروبة. ثم يعني في آخر المدة نزل النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29. شوف قد إيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا بيعدوا الوقت، يعني الرسول قال شهر، قد إيه القلق اللي كان عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم بيعدوا الأيام عايزين الوقت ينتهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزل بدري يوم حاسبينهم قالوا 29، أنت أقسمت 29. وكذلك نفس الكلام على عائشة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة قالت أليت شهرا، فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهر يكون 29، لأن الشهر يكون 29 والشهر يكون 30. فقمت على باب المسجد فناديت على صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية لي وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني يستخرجونه. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز وجل آية التحريم. طبعا الروايات الثانية هنقراها وإذا في كلمة زائدة ولا حاجة على الشرح نقف عندها، يعني مش هنقراها مرة ونشرحها مرة زي ما عملنا في الرواية الأولى. قال رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان يعني ابن بلال أخبرني يحيى أخبرني عبيد الله بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس يحدث قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، يعني شوف الهيبة اللي كانت عندي عمر والصحابة رضي الله تعالى عنهم فخيفة بهيبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس قعد سنة يريد أن يسأل سيدنا عمر عن الآيات اللي في أول سورة التحريم، وكل ما يجي يعني يقعد ويمشي ما يسألش، عايز يعني فرصة يقدر يسأل فيها من غير ما يحصل فيه يعني حرجا له. يقول حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع يعني راح حجه كمان ورجع ما صار لم يتهيأ له في الذهاب، فقلنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، يعني أشجار الأراك، يعني هو ذهب لقضاء الحاجة خلف هذه الأشجار. وطبعا هذه الأشجار في الطريق ليست مصطلح الناس، لأن مصطلح الناس لا يجوز له أن يقضي حاجته فيها. قال فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين، انتهت فرصة بقى لوحده وجاي وراجع، فقلت من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة ما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل، وهذا طبعا من تواضعه رضي الله عنه. قال ما لا تفعل، يعني لو في عندك أي سؤال اسأل ولا يمنعك أنك تهابني وتمتنع من السؤال. قال فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمر، يعني ده وضع المرأة في الجاهلية، ممنوع أنها تتكلم، ممنوع أنها تتشاور، ممنوع أنها تعرض رأي، هي قاعدة في البيت كده وخلاص، كلمت هتاخد على المخ. وسيدنا عمر هو ده الأمر اللي كانوا عليه في الجاهلية. طبعا الإسلام رفع من شأن المرأة كما هو معلوم. فإيه اللي حصل بقى في الوضع دوت؟ حتى أنزل الله عز وجل تعالى فيهن ما أنزل، يعني الآيات كثيرة طبعا، هيقول صور بحالة نازلة في شأن النساء يرفع الله من شأن في شأنهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يشاور أم سلمة يوم الحديبية في قضية كانت من أخطر القضايا، يعني كان هيضيع فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي تشير عليه أنه يطلع ويحلق وينحر والناس كلها تتابعه على ذلك، فأرش أن المرأة في الإسلام مهملة أو ضيع حقوقها ونحو ذلك. وقسم لهن ما قسم. قال شو بقى الحدث اللي حدث مع عمر الخطاب؟ قال فبينما أنا في أمر تامنه كده يفكر مع نفسه وعمال يروح ويجيب ويمكن خرج من فمي بعض عبارات يحدث الإنسان، زي ما الإنسان بيفكر كده ممكن يحدث نفسه بشيء. فزقت لما شفته كده إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا، اديت له رأي. طبعا مش واخد على كده الوضع مش كده.
فقلت لها وما لك أنت ولما ها هنا وما تكلفك في أمر أريده،
شغل نفسك ليه؟ في مالك واللي في دماغي، كلفي نفسك ليه؟ خليك أنت في حالك وخلاص. فأجابته
فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبا.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيسمح أن يتراجع، وأنت مش هتوصل زي النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز تتراجع مرة وأنت بنتك عمالة تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حتى بيوصل بيه الحال أحيانا بيغضب من كثرة المراجعة. هو طبعا برضك ما عجبوش الوضع، ازاي الرسول يتراجع؟
قال فأخذ ردائي فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة، فقلت لها يا بني إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يا بني، لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها.
يعني إيه يقصد بها بمين؟ عائشة. وبرضك خرج من حفصة راح لأم سلمة،
ثم خرجت على حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها.
لاحظ يعني الصحابة برضك من سلمة بيتكلم عندهم فصاحة في الكلام و تمهيد عشان يدفع الإنسان عن سوء الظن. طبعا ذكر أم سلمة اللي قرابتي منها، في بينه وبين القرابة، ما دخلش على بيت النساء. يعني المرة اللي فاتت قالك لم تنزل آية الحجاب، برضك بين سبب دخوله أو إزاي هو يسمح لنفسه بالدخول، آية الحجاب لم تنزل. هنا برضك جاب موضوع تاني، طبعا بنته دي مش عايزة كلام. طب أم سلمة قالك لقرابتها مني أو لقرابتي منها.
فكلمتها فقالت، طبعا شدت عليه كمان، فقالت لي أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال فأخذتني أخذا كسرتني من بعد ما كنت أجد، فخرجت من عندها. هذا يعني الوضع اللي حدث بينه وبين يعني زوجته ثم ابنته ثم قريبته. النساء يعني منعوا أنه هو يتدخل في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ترى بيحكي قصة قريبة من الكلام اللي سبق، يقول وكان لي صاحب من الأنصار،
دي اللي احنا بنقول عليها اللي كانوا بيتنوبوا في طلب العلم،
إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن يومئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان. ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه، يعني حذر شديد، ده غي وغير على المدينة لازم نبقى فيه استعداد. فأتى صاحب الأنصاري يدق الباب وقال افتح. فقلت جاء الغساني،
لأن هو ده الخبر المتوقع، مش متوقع حاجة تانية أشد من ذلك مع هذا الفزع والهلع اللي جاي فيه صاحبه.
فقلت جاء الغساني، فقال أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت رغم أنف حفصة وعائشة ثم آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرتقى إليها بعجلة، يعني زي اللي هي الخشبة المغولة ديت، قال في بعض النسخ بعجلها وفي بعضها بعجلتها وفي بعضها بعجلة، كلها صحيح والأخير أجود. قال ابن تيمية وغيره، ابن قتيبة وغيره، هي درجة من النخل كما في الرواة السابقة جزع. العجلة هنا يعني درجة نخل بيطلع عليها. وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، اللي هو مين؟
لغاية الرواية الثانية اسمه إيه؟ رباح، اللي هو اسم رباح.
فقلت وهذا عمر فأذن لي. قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة،
طبعا لما دخل هو أراد أنه يفرج عن قلت المرة فاتت أنه يكلم النبي عليه السلام حتى كشر عنه الغضب. هو ده بقى الحديث، قاعد يتكلم عن النبي عليه السلام، انبسط معه في الكلام، فقاعد يقول له بقى أنا براجع زوجتي، قالت له أنت تغضب من مراجعك ونساء النبي عليه السلام يرجعنه، بنتك بتراجع النبي عليه السلام حتى يغضب، ورحت الحفصة وحصل كذا، ورحت لأم سلمة. لما جه ذكر أم سلمة أو كلام أم سلمة تبسم النبي عليه السلام، يعني طبعا كان كلام فيه شدة. وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسه وسادة من أدم، الجلد يعني المخدة بتاعته، الوسادة التي ينام عليها، وسادة من أدم حشوها ليف، وإن عند رجليه قرزا مضبورا، اللي هو احنا قلنا القرز اللي بيستخدم في الايه، في الدباغ وكده، ومضبور يقول هنا يعني مجموع، يعني قرز مجموعين كده شويه كده محوطين. وعند راسه اهبا معلقه، الاهب جمع اهاب، والاهاب الجلد زي ما قال هنا برضك افيق، اللي هو الايه الجلد، والجلد هو قبل الدبغ، قال له اهاب، إيهاب يعني الألف بعدها الهاء على طول، مش إيهاب اسم واحد ألف ياء، لا إيهاب.
فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولك الآخرة؟ وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس قال أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الزهران وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال يعني السابق، غير أنه قال قلت شأن المرأتين، قال حفصة أم سلمة، وزاد فيه يعني بدل حفصة وعائشة قال حفصة أم سلمة، ولكن هو الصحيح الآية نزلت في حفصة وعائشة، وزاد فيه وأتيت الحجر يعني حجر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع النبي صلى الله عليه وسلم طلق النساء، قال أتيت الحجر يعني حجر النبي عليه السلام، فإذا في كل بيت بكاء يعني النساء كلهن يبكين ظنا منهن أن النبي عليه السلام طلقهن، وزاد أيضا وكان آل منهن شهرا، فلما كانت 29 نزل إليهن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت ابن عباس يقول كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة، فلما كان بمر الزهران ذهب يقضي حاجتهم، فقال أدركني بإداوة من ماء، فأتيته بها، فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه وذكرت، فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان؟ فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقارب في لفظ الحديث، وقال ابن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه، فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة يعني مال ليقضي حاجته، فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال عمر وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري كره والله ما سألوا منه ولم يقتمه. قال هي حفص وعائشة. ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قال: وكان منزلي في بني أمية ابن زيد بالعوالي، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. فقلت: أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قالت: قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. أتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها بغضب رسوله، لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يعني في مفاضلة هنا، زي ما قلنا أن المرة الفاتحة قال لها إيه؟ أن رسول الله لا يحبك، لكن هنا قال لها إيه؟ هي أوسم وأحب إلى رسول الله منك، يبقى فيه حب لها، لكن محبة عائشة مقدمة. فهو لم ينكر في هذه الرواية، لم ينكر حب إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لحفص، بخلاف الرواية الثانية. عشان كانت في الرواية الثانية حملنا على إحدى معنيين، إما أن اليمين يمين له، خرج يعني مخرج ما يقول الرجل للرجل: والله كذا ولا تفعل كذا، تأكل والله، اشرب والله، تعال والله، خذ والله، نفس الكلام. أو أنه يمين منعقد، لكن المقصود منه المفاضلة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحبك، يعني كحب غيرك أو كحب عائشة، ففي مفاضلة. وإذا يؤيده هذه الرواية. قال: وكان رجال من الأنصار، فكنا نتناوب النزول. يعني صرحنا بأنهم كان بينهم تناوب، وذكر الإمام البخاري جاب الحديث في باب التناوب في طلب العلم، يعني هذا يذهب ويأتي بالخبر، وهذا يذهب ويأتي بالخبر، فينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وأتيه بمثل ذلك. وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل، يعني بيحط النعال للخيل، يعني المقصود أنهم جايين يغيروا، يعني بيجهزوا الخيل بتاعهم عشان يغيروا عليها لتغزونا. فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني، فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم. قلت: ماذا؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا، حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي، ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في هذه المشربة. فأتيت غلاما له أسود، فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي. هناك نظر، هنا إيه؟ دخل، لعله نظر ودخل ورجع، يعني لا مانع. فقال: قد ذكرتك له. فصمت، يعني النبي عليه السلام ما قالوش خليه يدخل ولا خليه ما يدخلش، سكت النبي عليه السلام. فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست، فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، الناس بردك الصحابة من هول الموقف، ها يعني كان بينقتل بالحصى في الرواية اللي هنا، هنا كمان صرح ان بعضهم كان ايه بيبكي من شدة الامر. فجلست قليلا ثم غلبني ما اجد، يعني ما تحملش يقعد بردك، عايز يشوف الموضوع ايه. ثم غلبني ما اجد، ثم اتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرت له. فصمت، فوليت مدبرا، فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل فقد أذن لك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على رمل حصير قد أثر في جنبه، فقلت: أطلقت يا رسول الله نسائك؟ فرفع رأسه إلي وقال: لا. فقلت: الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله. وقلنا حب بقى يعني يكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الغضب اللي فيه، فبيقول: لو شفتنا وقلنا معشر قريش قوما نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجر إحداهن اليوم إلى الليل، فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا هي قد هلكت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة، فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوصل منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى، فقلت أستأنس. لما شبع النبي صلى الله عليه وسلم ضحك مرة اثنين، يعني يقول له بقى أنضصت في الكلام، أستأنس يعني أخذ راحتي، أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر، يعني فيش حاجة من العين، شوية شعير وشوية قرز وكهكذا يعني، إلا أهبا ثلاثة. فقلت أدعو الله يا رسول الله أن يوسع الله على أمتي، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله. وكان أقسم، يعني ده الإله، كان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن، يعني غضبه، موجدة هنا عن الغضب، حتى عاتبه الله عز وجل. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29، زي ما قلنا الصحابة قد بيعدوا برضك الزوجات، كنا يعدون الأيام 29 أعدهن، يعني بتصرح كمان بتعد، مش حفظت التاريخ وخلاص وفي الآخر لا، بتعد يوم بيوم. فقال إن الشهر 29. ثم قال يا عائشة إني آية التخيرة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. أظن مر هذا في الدرس السابق، أنك أنت النبي صلى الله عليه وسلم خشية من صغر سنان تتعجل في الاختيار، فقال يعني هعرض عليك المشكلة أو موضوع واخذ رأيك فيه، لا تتكلمي حتى تستأذي أو تخبري أبويك، تستشيري أبويك. قالت عائشة ثم قرأ علي الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما. قالت عائشة قد علم والله أن أبوي لم يقول ليأمراني بفراقي. قالت فقلت أو في هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة قالت لا تخبر نساءك أني اخترتك. فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. قال قتادة صغت قلوبكما مالت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما يعني مالت قلوبكما. هذا آخر ما يتعلق بهذا الباب، وأظن يعني كده أطلت عليكم، فنقف عند الباب القادم ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.